سقط عليه هذا الصاروخ الإيراني. وقبل ذلك كنا نتحدث ومشاهد سقوط أحد الصواريخ باتجاه مقر رئاسة الأركان التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع ووزارة الجيش في تل أبيب، وهي تعد من أهم الوزارات وأهم المواقع الحساسة في تل أبيب. ويتم بالتأكيد كما شاهدناها أكثر من مرة، كانت في السابق احتجاجات لعائلات الأسرى وأيضا للمحتجين الذين كانوا يقفون ويحاولون اقتحام هذا المبنى الذي يتواجد فيه باستمرار بنيامين نتنياهو. بالمناسبة تم نقل بنيامين نتنياهو مع أعضاء رئاسة الأركان قبل الاستهداف من المنطقة أو الحفرة المحصنة إلى حفرة محصنة أو منطقة محصنة أخرى في القدس المحتلة وعلى عجالة، وهذا بدأ قبل وصول الصواريخ. الآن كافة أعضاء هذه الحكومة وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وزير الحرب وأيضا رئاسة الأركان وأعضاء رئاسة الأركان يقبعون في الحفرة المحصنة داخل منطقة القدس، يتابعون مجريات الأحداث ويتابعون هذا العدوان على قطاع غزة. قبل قليل كان الإعلان غدير عن إصابة 20 إسرائيلية جراء هذا الاستهداف في المرحلة الأولى والثانية، والذي تمت بيان أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بأنه وصل عدد الصواريخ، نتحدث عن المرحلة الأولى والثانية، ب 150 صاروخ. تم اعتراض وفق بيان أجهزة الاحتلال الإسرائيلي العدد الأكبر من تلك الصواريخ، ولكن فشلت منظومة الدفاع الإسرائيلية والدفاع الأمريكي فاد بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ، مما أدى إلى سقوطها نحو قواعد عسكرية في النقب لسلاح الجو وأيضا نحو مواقع حساسة في تل أبيب كما ذكرنا كوزارة الحرب. وأيضا الأضرار الكبيرة التي نتجت عن سقوط نحو مباني في رمات جان وإخلاء أكثر من 300 إسرائيلي من هذه المباني. ونحن في هذه اللحظة سقوط أحد الصواريخ، تتحدث الأنباء نحو مبنى مكون من 50 طابق وإخلائه بشكل كامل.
إذن نتحدث سيد إدريس عن إصابة جديدة مباشرة لمبنى كبير في قلب تل أبيب. قراءتك في البداية لهذا الرد الإيراني حتى الآن والمتواصل والمستمر بطبيعة الحال، قبل قليل كانت الموجة الثالثة من الاستهدافات بالصواريخ الفرد صوتية الإيرانية التي يعني تابعناها مباشرة على الهواء تتساقط على المدن الإسرائيلية تحديدا في تل أبيب.
نحن نتحدث في ظل معطيات جديدة ووضع خطير تشهده المنطقة وعدوان مستمر ومتواصل بشكل آخر، وهو العدوان على إيران وهذه الحملة وأيضا هذا الدعم الأمريكي، والذي قوبل بهذا الرد الإيراني. هذا الرد هو دفاع على النفس تكفله كل المواثيق والشرائع الدولية برد هذا العدوان وهذا الصلف الذي يمارسه الكيان الصهيوني. يعني ليس أمام إيران إلا الدفاع عن نفسها في مقابل هذا العدوان الذي شرعنته الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يسمى الدفاع عن النفس، والذي يتخذه الكيان الصهيوني في ممارساته وفي عدوانه المستمر في حق الشعب الفلسطيني وحق الشعوب الأخرى في محاولة للسيطرة والهيمنة على الشعوب. لذلك نعتقد أن هذا الرد الإيراني هو رد طبيعي ورد من أجل إنهاء أو رد هذا العدوان. وكما شاهدنا هذه الخسائر التي تحدث في الكيان الصهيوني هي رسالة واضحة أو رسائل واضحة بأن هناك رد، وأن إيران لن تصمت، وأن دفاعها عن نفسها هو دفاع مشروع، وأن بهذا العدوان يتطلب المزيد من الرد والصمود، وليس أمام إيران إلا أن ترد بعد هذا العدوان الذي هو استمرار لعدوان كبير شهدته المنطقة. ونتحدث هنا عن الجرائم التي يندلها جبهة الإنسانية في فلسطين، هذه الجرائم المستمرة منذ سنوات طويلة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشعب اللبناني وبحق الشعب السوري وبحق الشعوب العربية. لذلك نعتقد ان الرد هو افضل الخيارات، وان هذا العدوان وهذا العدو كسر كل المواثيق الدولية وذهبت مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية في خبر كان، وليس امام الشعوب الا ان تواجه هذا العدوان. لذلك
سيد إدريس سأعود إليك، لكن اسمح لي أنوه إلى هذا العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تقول الصواريخ الإيرانية إذا أصابت أهدافها في تل أبيب وجنوب بحيرة طبرية وأيضا في النقب. سيد عبد المجيد، قبل ذلك أعود إلى خضر، ربما نسأل عن ما تتناقله الآن خضر مواقع إسرائيلية أيضا نقلا عن شهود عيان يقولون بأنه في صاروخ إيراني وقع في موقع استراتيجي في وسط إسرائيل. ما المقصود في بوسط إسرائيل؟ في أي منطقة تحديدا؟
هذا من مدينة القدس وصولا إلى تل أبيب، هذه المنطقة الوسطى أو يتحدثون ويطلقون عليها وسط البلاد بمعنى أو بآخر التعبير الإسرائيلي. ولكن هو المواقع العبرية غزيتها تتحدث أن الصواريخ الإيرانية التي فشلت منظومة الدفاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي باستهدافها استهدفت أهم القواعد الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي قاعدة رامات عزيز في الشمال وأيضا قاعدة بلحم في الوسط ونفطيم في النقب جنوبا، وهي تعد من أهم القواعد لسلاح الجو التي تستهدف في هذه المرحلة الثالثة من الرد الإيراني. إضافة بأن الحديث وفق الإسعاف الإسرائيلي غدير آخر الإحصائية بأن هناك 4 إصابات مباشرة في تل أبيب جراء سقوط هذا الصاروخ والتضرر عدد من المباني، ولكن حتى هذه اللحظة لم تعطي أي إيضاحات الجبهة الداخلية عن حجم الأضرار للمباني جراء سقوط هذا الصاروخ الذي أحدث انفجار كبير جدا وشاهده العالم جراء سقوط هذا الصاروخ الإيراني. وأيضا الحديث كما ذكرت عن منطقة في بئر السبع، وصولا نتحدث عن نتانيا ومنطقة طبرية وهي في أقصى الشمال، هناك كانت صافرة إنذار أيضا دوت بشكل واسع. الآن نتحدث عن بأن المتحدث الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن إيران وحدها هي المسؤولة عن التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط كتعبيره، وأيضا تحدث الآن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لذلك هذا العدوان جاء لكبير عدوانه. هذا تصريحات متكررة غدير ربما لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل حالة الخوف، في ظل حالة الإرباك، وفي ظل أيضا كان هناك منذ ساعات الصباح هجوم كبير وهائل على الأماكن التجارية لشراء طبعا المواد الأساسية، ومفاجأة حتى الشارع الإسرائيلي بهذا العدوان على طبعا إيران. وأيضا طلب من تصريحات بنيامين نتنياهو إلى الجمهور وتحدث إليهم بشكل واضح بأن هناك ثمن ثمن باهظ، هكذا تحدث ووجه حديثه إلى الجمهور الإسرائيلي بأن البقاء سيكون في الملاجئ وفي أماكن محصنة ليس لدقائق كما جرى الحال في طبعا هذا العدوان المتواصل منذ عامين على قطاع غزة، وجبهات المساندة كان للدقائق 5 دقائق وثم يخرجون الإسرائيليون والمستوطنون. ولكن في هذا الوقت بنيامين نتنياهو خلال كلمته في النهار للمستوطنين والإسرائيليين قال بأن ربما نحتاج إلى أوقات طويلة نبقى بها في الغرف المحصنة وفي الملاجئ. وتحدثت أيضا المصادر الأمنية وعلى لسان وزير الحرب بأن المرحلة الصعبة ستصل إلى أكثر من 2 أسبوع، لربما تطول أكثر بمعنى أو بآخر. هناك بات وضوح بالنسبة للتصريحات بالنسبة باتجاه الإسرائيليين الذين أيضا يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، أيضا يعانون منذ أشهر طويلة لفقدان الأمن الداخلي، ويأتي هذا العدوان على إيران ليكون هناك الرد تصاب إسرائيل في الشلل، مطارات متوقفة، نتحدث عن مطار بن غوريون تم إخلائه بشكل كامل حتى من الطائرات، نتحدث أيضا على مطار رامون في الجنوب في إيلات تم توقفه بشكل كامل، نتحدث عن كافة الموانئ، ميناء أسدود في الجنوب، ميناء أيضا حيفا تم إفراغه بشكل كامل.
طيب اسمح لي الآن أنقل أيضا يعني عن مواقع إسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام تقول بأنه حدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني.
في
نعم. يعني نعم. هل المقصود هذا الصاروخ الأخير الذي قلت بأنه أصاب مبنى من 50 طابق؟
لأنه ما شاهدت غدير، يعني إذا شاهدت المشاهد أثناء سقوط هذا الصاروخ الذي أحدث انفجار ضخم جدا أضاء تل أبيب ومحيط تل أبيب جراء سقوطه وشدة الانفجار. هناك مشاهد يعني دمار هائل جراء سقوط هذا الصاروخ، وللأسف تبقى الرقابة العسكرية تقيد المعلومات والتعقيم الكبير جدا، حتى وصل الأمر كان هناك منع للفضائيات والفضائيات الإسرائيلية، منعهم من البث بعد رصد الصواريخ وهي تسقط على مقر وزارة الحرب وزارة الجيش، إضافة لرصدهم لحجم الأضرار. هناك انزعاج كبير من المستوى السياسي والأمني على حالة وتكاثر الفيديوهات سواء الصادرة من وسائل إعلام عبرية أو أجنبية وهي قليلة يسمح لها، وبالتأكيد العربية تمنع إلا لمحطة واحدة ربما يسمح لها البث داخل والعمق الإسرائيلي وبتصريح إسرائيلي، إضافة بأن هناك حتى الفيديوهات التي يتم تنقلها من خلال المواطنين، نتحدث عن الإسرائيليين أو حتى الفلسطينيين المواطنين في الداخل الفلسطيني، يتم اعتقالهم ويتم محاسبتهم، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحافظ على الصورة التي صدرها جراء عدوانه على إيران، لكن تبدد رفعيه وأظهرت الصواريخ خطرات كبيرة في تل أبيب وفي القدس ومواقع عسكرية في أيضاً.
سأعود إليك خضر، أتحول إلى محمد باقر علي في طهران. محمد، الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استخدام منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية جدا في هذه العملية، عمليات الإطلاق التي يعني بدأتها إيران مساء هذا اليوم. هل نتحدث عن صواريخ جديدة لم تستخدم في الوعد الصادق 1 و2؟ محمد،
في عملية وعد الصادق 1 تم استخدام الصواريخ البالستية وصواريخ كروز من الجيل الأول من صواريخ إيران. في العملية وعد الصادق 2 شهدنا استخدام صواريخ من أجيال متطورة أخرى بما فيها الصواريخ الفرد صوتية الإيرانية، صواريخ فتاح، فتاح 1 وفتاح 2. حتى هذه اللحظة نشهد 3 موجات من صواريخ من الصواريخ الإيرانية أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة، ولكن البيانات الرسمية لحرس الثورة الإسلامية لا تشير إلى طبيعة هذه الصواريخ وصنوف هذه الصواريخ وأجيال هذه الصواريخ، ولكن الدقة الفائقة لهذه الصواريخ وسرعة الوصول إلى الأراضي المحتلة تشي بأن الصواريخ المستخدمة الآن هي صواريخ من أجيال متقدمة ومن أجيال ربما تكون من تطور أكثر في يعني المنظومة الدفاعية الإيرانية. حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أعداد دقيقة في الموجة الثالثة، ولكن بحسب بعض الأخبار تم إطلاق أكثر من 150 صاروخ في الدفعة الثالثة من يعني من منصات متعددة داخل الأراضي الإيرانية في يعني مناطق متعددة في الجغرافيا الإيرانية بما فيها البحار باتجاه أهدافها، بنك الأهداف في الأراضي المحتلة. تأتي هذه العملية بالتزامن مع تعامل يعني المضادات الدفاعية داخل محافظة طهران وداخل مدينة طهران مع اجسام طائرة يعتقد بأنها مسيرات تحلق في يعني ارتفاعات منخفضة يعني يتم التعامل معها، ونستمع بين الفينة والأخرى إلى أصوات دوي هذه المضادات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران. طبعا هذا الحدث في اليوم ويوم أمس لم يكن أمرا يعني استثنائيا، سمعنا هذا الشيء مساء يوم أمس عصرا، وأيضا مساء يوم أمس في ساعات الليل أيضا شهدنا هذا الشيء، وسمعنا دوي المضادات الجوية التي كانت تستهدف الأجسام الطائرة أو المسيرات التي كانت تدخل الأراضي الإيرانية، ولا سيما محيط العاصمة الإيرانية طهران. بالأمس صباحا كنا نتحدث عن استهداف إسرائيلي للمدن الإيرانية، ويعني أهداف متعددة في الجغرافيا الإيرانية، ولكن منذ مساء يوم أمس نحن نتحدث عن استهداف ربما مكثف على ضواحي العاصمة الإيرانية طهران. طبعا الاستهداف لم يصب أهداف، فقط دخول لطائرات مسيرة، ويعني المضادات الجوية الإيرانية تقوم باعتراض هذه الأجسام الطائرة والطائرات المسيرة.
نعم، أرجو أن تبقى معنا محمد. سيد مجيد عبد المجيد، يعني إلى أي درجة بتقديرك دخلنا في حرب مفتوحة الآن، ومن خلال الطريقة التي شن بها الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان على إيران كان يسعى إلى إحداث صدمة ومفاجأة وضربة خاطفة وسريعة. الآن وأنت تتابع والسادة المشاهدين نتابع على الهواء مباشرة كيف تصيب الصواريخ الإيرانية أهدافها في قلب تل أبيب وفي المراكز الاستراتيجية، إلى أي درجة نحن أصبحنا الآن أمام تحول في هذه المواجهة بتقديرك؟
طبعا نحن أمام تحول كبير جدا. أعتقد أن إسرائيل لم تكن تنتظر مثل هذا الرد من قبل إيران. الآن يمكن قانونيا نتحدث أن إيران الآن ما قامت به هو الذي يدخل في إطار الدفاع الشرعي. ربما هذا هو التفسير الذي يمكن أن يعطى لذلك، على اعتبار أن هي التي تعرضت في الاعتداء في البداية، فرد فعلها سيكون دفاعا شرعيا وفق ما يخوله لها الفصل 51 من ميثاق روما المؤسسة الجنائية الدولية. الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة وليس الجنائية الدولية. فبالتالي الآن نحن ما يحدث الآن أعتقد أنه سيغير المنطقة، سيجر المنطقة إلى شيء آخر تماما غير ما كان بعد 7 من أكتوبر. لكن دعني أبقى في مجال تخصص سيدي ومجال القانون الدولي والسؤال الذي أشرت إليه قبل أن تنتقل إلى المراسل، وهو المتعلق بإمكانية متابعة نتنياهو وتجديد مذكرات أخرى ومتابعات أخرى في حقه. هذا متاح على اعتبار أنه أعطى أوامر هو وقيادة جيشه بالاعتداء على سيادة دولة أخرى. فبالتالي من حق إيران أن تسلك مسالك قضائية، من حق المنظمات الحقوقية أن تسلك مسالك قضائية في ذلك، من حق هيئات المحامين في إيران كذلك أن تسلك مسالك قضائية، سواء الجنائية الدولية أو أمام القضاء الأوروبي. أمام القضاء الأوروبي سيحرج، خاصة أن دعاوى عدة مرفوعة هنا في قضاء أوروبي ضد شخصيات سياسية وازنة في إسرائيل. فطبعا الباب مفتوح ويمكن متابعة ومحاسبة نتنياهو، لأنه أصلا هو مجرم حرب مطلوب لدى العدالة الدولية. هذا هو صفته الآن، لأن هناك مذكرة توقيف ضده ومذكرة نزلت سارية. يوم 9 من جوان خرجت وثيقة من 22 صفحة من مكتب المدعي العام الجنائية الدولية تدافع عن المذكرات وتؤكد جرائم التي ارتكبها نتنياهو وغالانت، ويعتبر بحسب تلك المذكرات أنه مجرمي حرب مطلوبين للعدالة الدولية. فبالتالي يعني تعديد المواجهة القضائية مع نتنياهو وغالانت وباقي الشخصيات السياسية من كفير وغيره هذا مطلوب جدا، وأعتقد أنه من حق إيران أن تلجأ إلى العدالة الدولية سواء الجنائية أو حتى محكمة العدل، على اعتبار أن هناك انتهاك للسياسة وانتهاك لاتفاقية لميثاق الأمم المتحدة. من حق إيران أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بغض النظر عن قراراتها نافذة وغير نافذة، لكن يمكن أن تسجل أهداف كذلك في هذا الميدان كما سجلت أهداف الآن على المستوى الميداني، لكن ميدان القضائي لا ينبغي الاستهان به على الإطلاق.
سيد إدريس، هل نحن أمام حرب مفتوحة الآن بتقديرك؟ تدحرجت الأمور إلى حرب مفتوحة ونحن نتابع الآن هذه الاستهدافات المتتالية من قبل الصواريخ الإيرانية؟
نعم، بكل تأكيد أن نتنياهو يريد توسيع الحرب، وحتى عندما كانت هناك المفاوضات كان يريد أن يتوسع في الحرب ويمتد في هذه الحرب بسبب الجرائم التي ارتكبها والمطالبات والملاحقات القانونية، وأيضا في محاولة لإنهاء ربما آخر معقل للرد والمواجهة لمواجهة الكيان الصهيوني، فيريد أن يشعل حرب وأن تستمر هذه الحرب، ولا يهمه في ذلك أي إنسانية أو حقوق إنسان أو كما يحدث في فلسطين المحتلة من هذه الجرائم التي لم ترتكب ولم تحدث في تاريخ البشرية أمام أنظار العالم وأمام أنظار الأمم المتحدة. لذلك أعتقد أن هذه الحرب سوف تستمر وتتدحرج. أيضا هذا العدوان وحجم هذا العدوان وحجم الرد الإيراني فهو يعني أمر يعني أصبح ليس هناك خيار إلا بهذه المواجهة، وكما ذكرت أن يعني هذا العدوان وهذا العدو يريد أن يستمر للسيطرة على المنطقة في ظل متغيرات دولية كبيرة نشهدها من خلال الدعم الأمريكي، من خلال الدعم الأوروبي، كما حدث في بداية عملية طوفان الأقصى، هذا الكم الهائل من القتل والعدوان والقصف واستخدام أسلحة ذكية وقنابل ويعني أشياء ربما لم تحدث في الحروب العالمية. المنطقة وسلم السلم الدولي في خطر في ظل هذا العدوان وفي ظل هذا العدو وفي ظل يعني هذه الممارسات التي لا تنم عن أبسط أبجديات الإنسانية من خلال هؤلاء هذه العصابات التي يعني، وهذا أمر عندما نتحدث عن هذه التداعيات عملية كبيرة يعني العدو الصهيوني منذ سنوات، يعني هذه مخططات ليست لحظة بل هي مخططات مستمرة من سنوات، استغلال فرص، محاولات تأثير على العالم، تأثير على بحجة البقاء وبحجة ان 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 اسرائيل مهدده بالفناء وغيرها.
سيد ادريس ارجو ان تبقى معي، اسمح لي انوه مره اخرى الى هذا العاجل الان على الشاشه لاعلام العبري مره جديده يتحدث عن حدث خطير جدا في تل ابيب اثر سقوط الصاروخ الايراني. ايضا تابعنا خضر يعني مشاهد لعدد كبير جدا من سيارات الاطفاء والاسعاف في وسط البلاد كما تنقل وسائل إعلام عبرية. مرة أخرى، ما الذي حدث تحديدا أو ما الذي جرى؟
هو صاروخ سقط في أحد المواقع كما ذكرت، وهي مباني يضم 50 طابق، واعتبر بأنه إذا كنا نتحدث عن هذا القصد للمعلومات أو للمصادر العبرية بأنه حدث أمني خطير أو حدث خطير يحصل في تل أبيب، لكن لم يعطي أي أحد تفاصيل. ولكن لربما الحديث كما ذكرنا عن المبنى الذي تم استهدافه في أحد الصواريخ أدى إلى انهياره بشكل كامل وفق يعني المشاهد التي نشاهدها. المعلومات تأتي قليلة جدا، هو حدث خطير حصل في تل أبيب. لربما الحديث عن هذا المبنى الذي مكون من 50 طابق، الحديث الإسعاف الإسرائيلي، عشرات المركبات للسيارات والمركبات الإسعاف وطواقم الإنقاذ والدفاع المدني توجهت إلى هذا الموقع، إغلاقه بشكل كامل واعتباره منطقة عسكرية مغلقة. الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن 5 إصابات حتى هذه اللحظة جراء سقوط هذا الصاروخ على المواقع الحساسة وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء. إضافة كما ذكرت أن هناك كان استهداف كبير لقواعد، عدة قواعد عسكرية وحساسة في منطقة بئر السبع في النقب وأيضا صحراء النقب، تم حديث عن استهداف وسقوط الصواريخ احدى الصواريخ البالستية نحو هذه القواعد العسكرية التابعة لسلاح الجو. وكما رصدنا ايضا غدير عند انطلاق القطعة الثالثة ذوات صافرات الانذار من جنوب فلسطين المحتلة الى وسطها في القدس ومن ثم الى شمالها وسقوط عدد من الصواريخ على مواقع حساسة في تل ابيب وفي مواقع عسكرية في المنطقة.
سيد عبد المجيد، الان ايضا بعض وسائل الاعلام العبرية تنقل بان صفارات الانذار تدوي في السفارة الإيرانية في السفارة الأمريكية في بغداد. كيف تقرأ الدور الأمريكي في كل ما يحدث الآن سيد المراري؟
أعتقد الدور الأمريكي، أمريكا هي التي أججت المنطقة بأكملها، أمريكا هي التي بررت جرائم الاحتلال وتبررها إلى حدود ساعة، أمريكا هي التي ضللت حتى إيران للأسف الشديد من خلال تصريحات ترامب، والذي كان على علم باستعدادات إيران وكل شيء باستعدادات إسرائيل وكل شيء، والبارح يقول أنه ليست هناك ضربة وشيكة ولكن هناك ضربة محتملة، وكانت هذه محاولة تضليلية وكلام تضليلي للأسف الشديد. ناهيك عن التحريض، ناهيك عن توفير الغطاء، ناهيك عن الدعم الذي أعلن عنه بأنه سنعطيها ونمكنها من أسلحة أخرى، وهي نفس الأسلحة التي استعملت لإبادة الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بالخصوص. فبالتالي إيران للأسف الشديد، للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد هي شريك في كل جرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أي مكان، في إيران أو في لبنان أو في غزة في اليمن، هي شريك في كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستأول إليه الأوضاع. الوحيد الذي يتحمل المسؤولية هو ترامب في اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الآن، وينبغي أن تحاسب، وطبعا ينبغي اتخاذ قرار الإجراءات القضائية حتى في حق الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تجاوزت كل الحدود للأسف الشديد، نعي بأنها وضعت نفسها وتضع نفسها فوق كل المتابعة لأنها هي الرجل الأقوى في العالم وهي الدولة الأقوى في العالم، فبالتالي يحلو لها أن تكيف الأمور كيفما شاءت بمزاجية الساكن الجديد للبيت الأبيض.
شكرا لك سيد عبد المجيد المراري، عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، كنت معنا من باريس، شكرا لك على هذه المشاركة. سيد إدريس حميد، فرق الإنقاذ والطوارئ كنا نتابع على الشاشة مباشرة أعداد كبيرة جدا من سيارات الإسعاف والإطفاء في وسط تل أبيب تنقل أعدادا كبيرة من المصابين. أشرت إلى أنه حضرتك تحدثت بأنه ربما نتنياهو يريد حربا مفتوحة وطويلة، لكن عبر تاريخ الصراع مع الاحتلال من خلال كل المواجهات السابقة حتى من خلال الطريقة التي بدأ فيها هذا العدوان، هل بإمكان كيان الاحتلال الذهاب في حرب طويلة من هذا النوع ويعني إغلاق كافة المرافق والمنشآت في كيان الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة يبقى تحت التهديد والصواريخ وينام مئات آلاف المستوطنين في الملاجئ، هل بإمكانهم تحمل الذهاب في حرب مفتوحة لفترة طويلة؟
ما تفضلت به حضرتك هو معطى مهم يتعلق بالداخل الإسرائيلي. طبعا نعرف ان هناك معارضة إسرائيلية داخلية لهذه الحكومة وما تقوم به من مماطلة فيما يتعلق بموضوع الرهائن الإسرائيل لدى حماس والرفض لحكومة نتنياهو، ونعلم ان المواطن الإسرائيلي لا يستطيع الصمود أمام الرصاص والصواريخ، وهذا ما تعودنا عليه، يعني شعبيا ربما هذا الرفض هو مؤثر وسوف يكون له تأثير على هذه الحكومة وعلى هذه الحرب أو الإجراءات أو هذا العدوان، وهذا هو معطى مهم يمكن التعويل عليه ويؤكد ان يعني هذا الكيان هو كيان يعيش على الغدر وعلى البكاء والمعاناة بما حصل لهذا الكيان وبوجوده وبأنه مهدد في الوقت الذي يمارس فيه العدوان، ولعل المتغيرات الحقيقة التي تشهدها المنطقة هي ما تعطيه دافع للاستمرار، وأيضا محاولة نتنياهو يعني إشراك الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمه والتي قدمت له كل الدعم، وهذا الدعم الغير مسبوق منذ إدارة بايدن وصولا لإدارة ترامب، وكل ما يحاك من مؤامرات وتصريحات. على سبيل المثال عندما نتحدث عن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نوع من الخدعة في الوقت الذي استخدموا فيه القوة وهذا العدوان للضغط على إيران من أجل القبول بشروط الولايات المتحدة. هذه الشروط التي تفرضها الإدارة الأمريكية التي تحابي وتخدم أهداف الكيان الصهيوني هي شروط بعيدة عن المنطقة، وهي يعني محاولات يعني لا تحترم إرادة الشعوب، لا تحترم مبدأ الدفاع عن النفس. يعني ما حدث في فلسطين ويحدث في العدوان يعني أمر غريب، ومتغيرات يعني فقدت الإنسانية وغاب دور الأمم المتحدة وأصبحت قانون الغاب، العالم دخل في وهذا العدوان ليس يعني لإيران فقط، بل هو سوف يتسع ليشمل المنطقة بالكامل لتحقيق الأهداف الصهيونية التي كنا نتحدث عنها.
نروي مرة أخرى سيد إدريس إلى ما جاء في بيان حرس الثورة الإسلامية بأنه تم استخدام منظومات صواريخ ذكية عالية الدقة إذن في عمليات الاستهداف الأخيرة الوعد الصادق 3. أرحب بالدكتور حسام حمزة، انضم إلينا الآن أستاذ العلاقات الدولية من الجزائر. سيد الدكتور حسام مرحبا بك معنا، وأنت تتابع ما يحدث الآن وخاصة بعد اتساع هذه المواجهة وتساقط عشرات الصواريخ الإيرانية في قلب تل أبيب، كيف ستكون تأثيرات وتداعيات هذه المواجهة التي أخذت طابع الحرب المفتوحة الآن على المنطقة ودول المنطقة والعالم عموما، باعتبار هذه المنطقة يعني منطقة هامة وهي أغلب يعني احتياطات أو ربما صادرات النفط تخرج من هذه المنطقة تقريبا؟
فعلا يعني أو أخطر التداعيات على الإطلاق مرتبطة أساسا بسوق الطاقة، لأنه عندما نتحدث عن إيران ونتحدث تلقائيا عن مضيق هرمز ونتحدث عن منطقة الخليج، بالتالي نحن نتحدث عن المصدر الأول للطاقة وخاصة النفط والغاز بالنسبة للعالم، وبالتالي فإن أي مساس بأمن هذه المنطقة واستقرارها سيؤدي تلقائيا إلى اشتعال أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي، وربما حتى اضطراب سلاسل التوريد والإمداد نحو أوروبا ونحو المحيط الهادي ونحو عدة مناطق في العالم. وبالتالي فإن هذا التأثير لن يكون فقط محصورا على المستوى الإقليمي حيث تدور الحرب، وإنما سيمتد إلى العالم ككل، ووقتها سيشعر الجميع وسيعرف الجميع بأن هذا التهور وهذا هذه الغطرسة والعنهجية والعربدة التي يتعامل بها نتنياهو وتتعامل بها حكومة الكيان بصفة عامة ستجر الوبال على العالم ككل، وليس فقط على إيران أو على دول المنطقة. وأعتقد بأن العقلانية اليوم تقول إن كان فيه أصلا حكام عقلانيون على المستوى العالمي وخاصة في دول الغرب، العقلانية تقول بأن لا أحد من مصلحته أن تستمر هذه الحرب ولا أن تتسع رقعتها، خاصة كما قلنا وأن التداعيات الاقتصادية ستكون مباشرة.
هل يمكن
مباشرة
دكتور حسام لدول المنطقة أن تلعب دورا في هذا الأمر تحديدا، أم أن الأمور يعني ذاهبة باتجاه التصعيد وربما فات الأوان الآن بعد حجم العدوان الكبير الإسرائيلي على إيران؟
بل يجب أن تلعب دورا إن كانت تفكر في أمنها وتفكر في مصالحها، وإن كان يعني قد يبدو الأمر تأخر قليلا، لأنه أنا أعتقد بأنه ما يصل من رسائل من إيران تؤكد بأن إيران عازمة للذهاب هذه المرة أكثر مما كان في الوعد الصادق الأول والوعد الصادق الثاني، بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق بها، وبالنظر أيضا لحجم الغطرسة التي وصل إليها الكيان الصهيوني مدعوما بالولايات المتحدة الأمريكية بطريقة مباشرة، ومدعوما أيضا من الأطراف الإقليمية التي تعمل في لصالح الأجندة الأمريكية وحتى لصالح الأجندة الصهيونية بطريقة غير مباشرة. وبالتالي إن كان هناك حرص على أمن هذه الدول وحرص على مصالحها فيجب أن تتدخل الآن، ولديها الكثير من أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها، ليس ضد الكيان مباشرة ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مواصلة يعني اللحاق بهذا التهور الصهيوني والتهور الذي تمارسه حكومة نتنياهو كما قلت سيكون أو ستكون نتائجه على العالم ككل، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني البعض يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من هذا من هذه الحالة، أعتقد بأن الحسابات العقلانية تقول بأن حتى الولايات المتحدة الأمريكية الغارقة أصلا في أزماتها الداخلية، الغارقة في أزمة الدين الداخلي التي لم تجد وصفة لعلاجها، الغارقة أيضا قبل أيام قليلة في مسألة أو احتمالية الانفصال التي بدأت تترجح أكثر فأكثر في الجنوب الأمريكي وخاصة في ولاية كاليفورنيا، العاجزة والغارقة أيضا في الملف الأوكراني. بالتالي فإن الحسابات العقلانية تقول بأنه حتى الإدارة الأمريكية ليس من مصلحتها أن تستمر هذه الحرب، وليس من مصلحتها أن كما قلت أن تتبع هذا التهور الصهيوني، لأنها ستكون أيضا من أكثر المتأثرين. ولا أحد ينكر أو يجهل بأنه كل من الصين وروسيا وكل الدول المتربصة بالولايات المتحدة الأمريكية تنتظر منها أن تتورط أكثر فأكثر، لأن هذا التورط بالأكيد بأنه سيضعفها وبالتالي يفسح مناطق نفوذ أخرى بالنسبة للقوى المتربصة كما تحدثنا. إذن
رغم أنه حتى الآن ربما عن دور الصين وروسيا نتحدث دكتور حسام، اسمح لي أسأل السيد إدريس عن هذه النقطة. حتى الآن البيانات التي صدرت تدين طبيعة الحال، يعني من قبل الصين أو من قبل روسيا تدين هذا العدوان على إيران، لكن هل يمكن أن تلعب هذه الدول التي يفترض بأنها يعني داعمة إلى إيران، تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، تشارك إيران موضوع الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن تلعب دورا أكبر سيد إدريس في هذه المواجهة، ومتى؟ وهل الأمر مرتبط بدخول الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة في هذه المواجهة؟
أود أن أجيب على السؤال. موقف دول المنطقة، أعتقد أن الوضع في المنطقة وضع صعب، وأن هذا الكيان الصهيوني لا 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 يعطي أي اهتمام ل موقف دول المنطقة التي رفضت هذا العدوان، وما هذا العدوان إلا بعدما يعني اطمأنت إسرائيل أو الكيان الصهيوني للمواقف في 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 المنطقة، لأن الوضع صعب، يعني الوضع العربي والوضع الإقليمي صعب جدا. أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي الروسي والصيني، نعتقد أن روسيا الاتحادية منشغلة بالوضع في 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 أوكرانيا، وهي حليف أو تتمتع بعلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وهناك تعاون بينهما، ولكن أعتقد أن المواقف الدبلوماسية أصبحت ربما ليست محل اهتمام لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني، والدليل أن الموقف الأوروبي، هناك موقف أوروبي من الإجراءات وبعض الشخصيات الإسرائيلية، ولكن وأيضا من موقف من الحرب، ولكن هذا الكيان وحكومة نتنياهو لا تبالي ولا تعير اهتمام بهذا الموقف. أيضا نذكر أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال بالحرف الواحد أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تجبر نتنياهو على وقف الحرب، والدليل ما يحدث داخل مجلس الأمن والجمعية العامة من قرارات. إذن نحن أمام عدوان وأمام لغة جديدة من الاستكبار ومن الأهداف الواضحة في السيطرة على العالم وعلى القرار الدولي، وإهانة الأمم المتحدة وإهانة الدول الأخرى من خلال الرفض للذهاب إلى التهدئة أو إلى المفاوضات أو إلى إنهاء العدوان. لذلك نعتقد أن من هذه اللغة الجديدة هي الآن أصبحت هي ديدن هذا الكيان وما يستخدمه من خلال محاولاته السيطرة على المنطقة كما ذكرت، وأيضا إنهاء أي دور لأي قوة في المنطقة، وهو امتداد لمخططات كبرى. هذه مخططات مدروسة ومخططات يعني بدأت في المنطقة عندما نتحدث ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وما سمى بعملية السلام التي كانت خدعة وصولا إلى ما حدث في فلسطين، وصولا إلى ما حدث بعد طوفان الأقصى.
طيب الآن تنقل هآرتس سيد إدريس، هآرتس العبرية، بأنه في مباني انهارت بشكل كامل في تل أبيب جراء السقوط الأخير للصواريخ الإيرانية. أيضا دكتور حسام نتابع، كان عشرات سيارات الإسعاف والإطفاء، وطبعا تحاول يعني الوصول إلى أماكن سقوط هذه الصواريخ الإيرانية. نتنياهو راهن على عملية خاطفة سريعة غدارة ويذهب بعدها إلى جولة تفاوض. الآن إلى أي درجة بتقديرك الذهاب في مواجهة طويلة سيفشل مشروع نتنياهو؟ في اتصالات، بعض الوسائل الإعلام تتحدث عن اتصالات مع الجانب الإيراني الذي يرفض حتى الآن على ما يبدو أي جهود للوساطة، بحسب آخر تصريح لي السيد عراقتشي. متى يمكن أن تثمر بتقديرك جهود الوساطة دكتور حسام؟
أعتقد بأن المقياس الوحيد الذي يمكن أعتقده لتحديد متى يمكن أن تثمر الوساطة هو اللحظة التي فيها إيران أنها استطاعت ترد بالمثل ما تعرضت له من طرف يوني. الرسائل التي قدمتها إيران والمفاوضة السابقة مع الولايات المتحدة وللوسيط العماني كانت كلها إيجابية وتؤكد، وليس توحي فقط، تؤكد بأن إيران مستعدة للذهاب واتفاق يبعد الحرب عن المنطقة، وبالتالي يدخلنا في مرحلة يمكن أن تساهم في تهدئة الأوضاع. لكن يبدو بأن نتنياهو كان له آخر، ويبدو بأنه كان يتوقع هذا الاتفاق ممكن ومحتمل ووشيك حتى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لجأ إلى مثل هذا الأسلوب لكي يحبط محاولة الاتفاق. وبالتالي أنا أعتقد بأنه صانع القرار الإيراني اليوم يشعر بأنه طعن في الظهر، وبأنه قدم الكثير من الضمانات وتعامل بالكثير من الحكمة والكثير من الصبر من أجل الوصول إلى اتفاق، ولكن أن تصل الأمر إلى هذا الحد من خديعة، يعني ما تعرضت له إيران هو خديعة بأتم معنى الكلمة، ولا يمكن لأي أحد أن يصدق بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على علم بما قامت به حكومة الكيان، ولا يمكن لأي أحد يصدق بأن العمليات الاستخباراتية الكبيرة والكبيرة جدا التي يعني حصلت في إيران لم تشارك فيها الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة متورطة بشكل أو بآخر فيما حصل لإيران، وبالتالي هذا يجعلنا كما قلنا ورجح فرضية الشعور بالطعنة في الظهر أو بالخديعة لدى الإيرانيين. وبالتالي اليوم إيران قدر الموقف بعيدا عن كل تدخل، بعيدا عن كل الوساطات، لأنها تعرف تماما بأنه إلى غاية الآن ليست هناك وساطة حقيقية أو قوة تأثير حقيقية يمكنها أن تقدم ضمانات على التزام الكيان بما ستفضي إليه هذه الضمانات. فكان الحكم إلى غاية الآن أو كان القرار باللجوء إلى القوة. أعتقد بأن اليوم إيران أمام فرضية واحدة وهي أن ما يحمينا هو قوتنا، ما يحمينا هو الرد والرد الحاسم على الكيان الصهيوني بطريقة ربما أكبر مما عرفناه في السابق، على نحو يجعله يقتنع بأن كل مساس بالأمن الإيراني وبالتراب الإيراني سيؤدي إلى انهيار أو ربما تدمير لمنظومة الأمن على مستوى الكيان. عدا هذا، الظرفية الحالية تؤكد بأنه لسنا متجهين إلى وساطات إلا في اللحظة التي كما قلت تصبح فيها إيران مقتنعة بأن ردها كان مناسبا لما تعرضت له من هجمات، وفي اللحظة أيضا التي تصبح فيها الوسيط وخاصة الوسيط الأمريكي وفيا أولا لوعوده وفي الوقت نفسه قادرا على ضمان التزام الكيان بهذه الوعود. وهنا دعنا نذكر بشيء مهم ومهم جدا يثبت بأنه إلى غاية الآن ترامب إما متواطئ أو عاجز عن لجم نتنياهو، وهي صفقة ألكسندر عيدان بين مقاومة الفلسطينية والإدارة الأمريكية. بيتكوف حينها أكد بأن ترامب سيلتزم بإجبار الكيان على وقف لإطلاق النار، وبأن أيضا هذه الصفقة سيتبعها إدخال للمساعدات الإنسانية فورا. لا الأولى حدثت ولا الثانية حدثت، في دليل واضح على أننا بصدد كما قلت إما إدارة عاجزة وهذا احتمال ضعيف، أو إدارة متواطئة مخادعة تستخدم هذه الأساليب للأسف غير الأخلاقية التي فيها الكثير من الكذب والكثير من المناقرات لمساعدة الكيان على تحقيق أهدافه.
سيد إدريس، ما هي معادلة الردع الجديدة بتقديرك التي يجب أن تتحقق حتى يعني تتوقف هذه الحرب ويرتدع كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
أعتقد أن أهم الخيارات هو أن تحصل إيران على السلاح النووي، وهذا ما يقلق هذا الكيان الصهيوني، ويكون هناك ردع وأيضا الاستمرار في الرد ومثل هذه الضربات، وأيضا التشبث بموقفها في المفاوضات. وأعتقد وأتفق مع الضيف بأن هذا الكيان وهذه الإدارة لا تستمع إلى مطالب الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، والدليل بان الحديث عن ما يحدث في غزة من عدوان. هناك تناقض كبير بين التصريحات الأمريكية والدعوات الأمريكية لنتنياهو بوقف الحرب، وهذا ما يؤكد ان يعني هذا العدو وهذا الكيان الصهيوني هو 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 من يسير السياسة الأمريكية. ونعلم جماعات الضغط، ونعلم ان يعني كيف يصل الرئيس الأمريكي للانتخابات الأمريكية او تأثيره بالانتخابات الأمريكية. فيعني اعتقد ان يعني هذا التشدد وهذا الصهيوني هو لابد ان يواجه برد حاسم وبمقاومه. وايضا اما الموقف الدولي، فاعتقد ان هناك ارتباك في الموقف الدولي وفي يعني المحاولات ل يعني التهدئه وغيرها، لان الان كل منشغل بقضايا روسيا كما ذكرت، منشغل بما يحدث في اوكرانيا، الصين ايضا في خلافاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا أيضا يعني ما يحدث في أوكرانيا وغير ذلك. هناك يعني متغيرات كبيرة، وهناك يعني تعنت صهيوني كبير، وسببه يعني أن لا أحد يستطيع أن يقف وراء هذا العدوان. ولعل ما حدث في طوفان الأقصى من صمود، ولازال هذا الصمود وعز هذا الكيان الذي اتضح أنه أضعف يعني من ما كان يدعى بال عملية الطوفان الأقصى من خلال هذه العملية التي يعني أرعبت هذا الكيان وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تتداعى وترسل حاملات طائرات، وهذا الدعم وهذا ودعم اللوجستي والإمكانيات العسكرية والدعم الكبير هو دليل على أن يعني هناك نقاط ضعف لهذا الكيان، ولعله الصمود في وجه هذه الصواريخ وهذا القصف هو ربما يكون يعني ورقة مهمة لدى إيران. نعم،
إذن نذكر بهذا العاجل. إعلام الاحتلال يتحدث عن سقوط صواريخ في القدس وتل أبيب والجليل وبحيرة طبرية وحيفا والنقب، مناطق واسعة وعلى امتداد من جغرافيا فلسطين المحتلة. دكتور حسام، إذن استهدفتها الصواريخ الإيرانية، إلى أي مدى يمكن أن تتسع هذه المواجهة بتقديرك؟ وما هي المعادلات المرتبطة بتدخل أطراف أخرى؟
وأولا مثل هذه الهجمات مرة أخرى أن كل جغرافيا فلسطين تلا في مرمى الصواريخ الإيرانية، ليس هناك هدف بعيد داخل الأراضي، وهذا بحد ذاته جزء من معادلات وضع تشكل مرة أخرى، لأن أيان كان يعتقد بأنه وما إيران ليست لديها الإمكان أو الحاق أطرافه، ولكن هذا اليوم الثالث يؤكد مرة بعد الأخرى بأن بكل إصابة كل الأهداف داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي الحرب المفتوحة والمواجهة المباشرة ليست شيئا تخشاه إيران، بل هي مستعدة لكل أن تذهب إليه. طبعا فيه بعض نقاط الضعف بالنسبة لإيران يتعلق بالاختراقات، ولكن على المستوى قدرة المجابهة وقدرة الصمود وحرب طويلة الأمد، هذا من الأمور التي استعدت لها إيران. طبعا نعرف تماما ما الذي ألحقه اليمن بالكيان الصهيوني وعجز عن وقفه. هل يمكن هذا الكيان فهل يمكن أن يوقف إيران بكل تلك الإمكانيات وبكل تلك الأسلحة والصواريخ التي كنا تصل لكل الأهداف داخل الكيان؟ إذا نحن مرحلة حالة وفارقة في الصراع، أولا على مستوى أوسط الصراع بين الكيان، وأكيد هذا سيفضي إلى معادلات ربما ابتداء من الأحرى فرضية الذهب والسلاح النووي بالنسبة لإيران حتمية أكثر منها شيء قابل للتفكير، لأنه إيران تنظر عالم عاجز، كيف أن الأمم المتحدة وكل عاجز يعني فرض تطبيق الدولي والشرعية الدولية ونصوص ميثاق الأمم المتحدة، كل العالم يقف متفرجا أمام هذه العربة الدولية، بالتالي كيف لإيران أن تتقبل بأن هناك طرف ما يمكن أن يجب هذا الكيان، وبالتالي هذا يدفعها تلقائيا إلى التفكير كيفية موازنة القوة مع الصهيوني، وأكيد بأن موازنة القوة هذه تكون عنوانها الأساسي امتلاك النووي.
طيب. سيد إدريس، ترامب أبدى ترحيبه ورضاه عن العملية في أول تصريح كان له بعد التعليق في على العدوان الإسرائيلي على إيران، وكان معجبا يعني أبدى إعجابه الشديد بهذه العملية، وقال بأنه طلع عليها قبل تنفيذها مباشرة، وتعهد باستمرار دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي. كل هذا ألا يعتبر مشاركة في هذا العدوان دكتور إدريس، ويستوجب ربما أيضا يعني ردا من قبل إيران أو حلفائها؟
كما هو معروف الرئيس ترامب يعني تصريحاته وتناقضاته وتقلباته المعروفة، يعني تابعنا تصريحاته وتأييده لهذا العدوان وأنه على علم بهذا العدوان وأن إسرائيل تستخدم في أسلحة متطورة، وهذا هو نوع من الضغط ومحاولة الضغط على إيران، وأيضا يؤكد أن هذه الإدارة هي داعم. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعم رئيسي للكيان الصهيوني منذ نشأته، تقدم له كل الدعم ولا ترفض له، وخاصة أن هذه الإدارة هي طاعة عمياء في كل ما يفعله هذا الكيان، وتصريحات متناقضة. هذه الإدارة تصريحاتها متناقضة بحكم سياسة ترامب وتقلباته المعروفة، فهذه محاولة. كما نعلم أيضا، نذكر أن ترامب هو من ألغى الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما، وبدأ من جديد وركز ووضع في أجنداته الملف النووي الإيراني ومحاولات في إنهاء هذا الملف في ظل عديد الملفات التي أمام الرئيس ترامب. لذلك أعتقد أن هكذا هي سياسة ترامب، وأن هذه العملية بكل تأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية على اطلاع، كما ذكرت، هي محاولة في إطار المفاوضات، مسار للمفاوضات ومسار للضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية المهينة التي لن تقبلها إيران في حقها في يعني الحصول على التقنية النووية السلمية، وأيضا تقنية الدفاع عن النفس. يعني الدفاع عن النفس، يعني نعرف أن هذا الكيان لا يريد لأحد أن يمتلك سلاح. يعني ربما يتحدثون عن النووي، ثم يتحدثون عن الصواريخ، بعد ذلك يتحدثون عن البنادق، يتحدثون عن، يعني يريد أن تكون المنطقة منزوعة للاستمرار في حصولهم وتفوقهم العسكري في المنطقة لأهداف السيطرة وأهداف يحملها هذا المشروع الصهيوني المعروف، وما يقوم به في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها، وعديد المخططات التي تنتظرها المنطقة من هذا الكيان.
إدريس حميد الصحفي والباحث، كنت معنا من ليبيا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. دكتور حزام حمزة، أرجو أن تتكرم بالبقاء معنا لنواصل طبعا هذه التغطية معك ومع شبكة مراسلين، وأيضا نخبة من الضيوف يتابع هذه التغطية، مشاهدينا الكرام، الزميل محمد باقر علي بعد الفاصل.
أجساد لم نحمي موطن لا جسرا نحو الأقصى دحشة شعب جيش ومقاومة النصر بوحدتنا يعقد أجسادا نحمي موطن لا جسرا نحو الأقصى دحشة شعب جيش ومقاومة